بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا عن الصديق وما له من حقوق وواجبات. وهذا الصديق لا يمكن أن يعرف بمجرد لقاء واحد أو لقائين حتى يحكم عليه أنه صديق صادق مخلص، ولا يثنى عليه بمجرد اللقية الواحدة حتى تجربه في هذه الأمور أو بعضها. فالأمر الأول في السفر، فكم من صديق معجب بصديقه غاية الإعجاب ويمدحه غاية الإسهاب، ولكنه إذا سافر معه ظهرت له أخلاقه وطبائعه، حتى إذا رجع من السفر تجده إما ذاما له كارها له، أو أنه يتبين له أنه يستحق أن يكون صديقا له. الأمر الثاني عند الضيق والحاجة، فعند الأزمات يتبين وتظهر معادن الرجال، فعند وجود الضيق والحاجة خصوصا في الأمور المالية تجد الصديق الوفي حاضر. كذلك أيضا مما يعرف به الصديق ويحكم على صدق صداقته في حال الخصومة وسوء التفاهم، فبعض الناس قمة في الأخلاق والبشاشة والأدب، ولكن حينما يرى أمرا لا يعجبه من صديقه أو حصل نقاش أو خلاف تجد الخصام والخلاف وسرعة الشقاق بينه وبين صديقه ما أعجلها وما أسرعها. ولذلك العاقل ينظر في إخوانه خصوصا عند هيجان الغضب وعند الخصومة. ولذلك يروى عن سفيان رحمه الله أنه كان يقول: اصحب من شئت ثم أغضبه ثم اسأل عن حاله بعد ذلك. الأمر الرابع الذي يحكم به صدق الصديق كثرة المخالطة، فلا يغرينك من إنسان جمال لسانه وسحر بيانه، فتطمع في صحبته حتى تكثر من مخالطته. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يثني ويمدح رجلا آخر، فقال: أسافرت معه؟ قال: لا. قال: أخالطته؟ قال: لا. قال: هل كان بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه. إذن فهذه الأمور يحكم بصدقها صدق الصديق. وأحيانا بعض الأصدقاء وبعض الناس يظهر معدنهم من أول لقاء، فتجده سريع الغضب كثير الوقيعة في أصحابه وإخوانه، نمام ينقل الحديث، فهذا من لربما من أول وهلة يعرف أنه لا يحسن أن يكون صديقا. مناسبة الأطباع أيضا مما يحكم بها على صدق صدق الصديق أو المشاكة التي تظهر في الطبائع فتتآلف بها القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأحيانا بعض الأطباع التي تتوافق تجعل المرء يصادق أناسا، إذن فهذه أمور لابد أن ننظر في صداقة من نصادق ونحكم بصداقتهم بناء على مثل هذه الأحوال التي يظهر بها معدن الصديق الصادق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويصادقون الأخيار ويبتعدون عن صحبة الفجار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخ حسن تفضل.
السلام عليك شيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
سلمني على الشيخ الكريم.
حياك الله يا أخ حسن، الله يبارك فيك.
الله يطول بعمرك. سؤالي شيخ إسحاق، أنا قبل شوية مريت منطقة ما كنت متوضي وكانت عندي دبة ماي، دبة ماي، وهذا المهم هذا دبة الماي توضيت وهذا ويسمونه مو بيعني وضوء هاك الوضوء يعني، المهم توضيت أنا وصليت. نعم. هذا شو علي؟ الله يخليك
إن شاء الله.
الله يجزي خير.
جزاك الله خير حسن، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال له حسن بالنسبة له، يقول أنه خرج من البيت ولم يتوضأ، فيقول يعني دخل وقت الصلاة وعنده يقول يعني دبة فيها ماء، ويقول توضأت وضوء خفيف وسريع ثم يقول صليت، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. يشترط في صحة الوضوء أن يعم الماء سائر العضو، فلا بد أن يكون الماء قد عم سائر أعضاء الوضوء إن كان غسلا، وأن يعم مسحه إن كان مسحا، فلا بد أن يكون هذا العضو قد أسبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباق الوضوء. والإسباق له معان كثيرة، ومن هذه المعاني وصول الماء إلى العضو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء كف الرجل المعتدل. وهذا يدل على أن الوضوء إذا عم سائر الأعضاء وأتى به مستكملا العضو كاملا فإن وضوءه صحيح، وبناء على ذلك فهذا الوضوء الخفيف الذي ذكره الأخ حسن إذا أتى بمثل ما ذكرت من تعميم العضو بالماء في المأمور بغسله ومسح على العضو الذي أمر بمسحه فهنا الوضوء صحيح وإن كان خفيفا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا. فالوضوء إذا أتى على نحو ما ذكرنا فهو صحيح، ولو كان المتوضأ به ماء قليلا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسرف المرء في الماء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا يقول: كنت أصلي ولم أستطع أن أقرأ الفاتحة بعد الإمام لأنه لم يسكت بعد الفاتحة، فيقول فضل الشيخ هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله. المأموم مأمور بالإنصات إذا تلا الإمام لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قرأ فأنصتوا. فالمأموم عليه أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام. فإن تيسر للمأموم أن يقرأ الفاتحة بأن سكت الإمام، أو أن المأموم لم يسمع قراءة الإمام لانقطاع الصوت مثلا، فهنا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. وأما إذا قرأ الإمام فوظيفة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام. ويروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وإن كان هذا الحديث ضعيفا في تخريجه، إلا أن معناه صحيح تشهد له النصوص الأخرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. بعيدة تفضل. نعم تفضل بعيدة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وشيخنا الجليل سالم الدوبي أخونا فيصل الرئيسي والمستمعين كافة.
الله يحفظك.
يا مرحبا فيك بعيدة.
فضيلة الشيخ، السؤال الأول، قرأت مؤخرا في مجلة عربية من خارج الدولة تصدر أن الرجل متزوج من 6 زوجات، والزوجات على علم بذلك، يعني مش مطلق ومتزوج، لا، 6 دفعة واحدة على ذمة هذا الرجل. فما حكم الشرع في هذه المسألة أو هذه القضية؟ السؤال الثاني يقول: حرقنا وأحرقنا عدد كبير من القرآن الكريم بسبب القدم طبعا، ثم قمنا بدفن الرماد في نفس مكان، يعني وين أحرقوا دفنوا هناك، ولكن بالقرب من مكب النفايات، أعزكم الله جميعا. السؤال الثالث فضيلة الشيخ سالم، بالنسبة لقضاء حوائج الناس، احنا نسمع كثيرا عن حوائج الناس، الآن من هم المستحقون فعلا أن نقضي حوائجهم؟ يعني ممكن واحد شاب صار له 30 سنة ما يشتغل ونايم يقول أنت والله ما قضيت حاجتي، أو أن واحد ما متزوج صار له فترة طويلة وعنده فلوس ويلعب يقول والله أنت ما قضيت حاجتي وما ساعدتني. فمن هم المستحقون الفعليين أن نقضي حوائجهم، سواء حوائج بسيطة أو حوائج كبيرة؟ وما المقصود أصلا، يعني إذا نصنف شو هذه الحوائج عشان أنا أعرف ويمكن غيري يعرف. السؤال الأخير، كنا قاعدين في مجلس طبعا قبل كورونا أو زمن كورونا، حكم قطع آذان الموبايل، سواء كنغمة للموبايل يعني ينب، أو أن ينبه بموعد الآذان، وقد يكون الإنسان في اجتماع أو في مجلس ويقطع الآذان. زين، إذا أنا استمعت هذا الآذان هل أردد كآذان المسجد ولا كيف الحالة في هذه المسألة؟ جزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يفضل الشيخ سؤال الأسئلة بعيدة، بالنسبة لل يقول حكم رجل متزوج من 6 نساء ويقول هم على علم بذلك، فيقول ما الحكم في هذا الأمر؟
الحمد لله، مما هو مجمع عليه بين أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بأكثر من 4، لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. إذن فهذه المسألة مسألة مجمع عليها بين أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن ينكح أكثر من 4. وغيلان بن سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة أكثر من 4، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. إذن فالحكم في ذلك أن من عقد عليهن ما بعد 4 فإن العقد عليها باطل، العقد عليها باطل. ويلزمه أن يفارق ما بعد الرابعة، فيحل له أربع، أما الخامسة والسادسة فإنه لا يحل له أن يطأها وأن يتزوجها، والنكاح باطل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للقرآن إذا أصبح قديما ومزق، فيقول فالشيخ حكم أن يحرق هذا القرآن ثم يدفن في نفس المكان، لكن يقول هذا المكان بالقرب من مكب للنفايات.
الحمد لله، المصحف إذا تمزق وخشي عليه من الامتهان وعدم الاحترام وأصبح في وضع لا ينتفع به، فلا بأس من حرق هذا المصحف أو دفنه في أرض طاهرة، لأن كلا الأمرين مما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعوا الناس على مصحف واحد حرقوا بقية المصاحف، وبقي المصحف الذي عند عثمان وحرقوا بقية المصاحف. فننظر إلى هذه المسألة من ناحيتين، الأولى إذا لم يمكن الانتفاع به فإنه يدفن في أرض طاهرة ولا يصل إليها الناس، أو أنه يحرق ويوضع في مكان لائق ومحترم، وهذا الأمر مما لا ينبغي أن يحرق المصحف في نفس الأماكن التي بها القاذورات أو القمامة، لابد أن يصان المصحف حتى وإن كان يحرق أن يكون قريبا مثل من هذه الأماكن، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لقضاء حوائج الناس، فيقول من هم المستحقون فعلا أن نقضي حوائجهم؟ فيقول البعض قد يكون يعني الشخص لا يريد أن يعمل، ليس له عمل لكن لا يريد أن يعمل، فمثل هذا فالشيخ يبقى عاله على الناس ويريد أن يساعده الآخرون، وهو فالشيخ يقول لا زال في يعني جالسا في مكانه وفي بكسله، مثل هؤلاء فالشيخ هل يساعد؟ ومن هو الذي يعني فالشيخ يستحق المساعدة؟
الحمد لله، أول قضاء الحوائج الناس أمر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الناس إلى الله قال سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه دينا، ولن أمشي في حاجة أخي إلى أن أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجد شهرا. إذن فقضاء حوائج الناس يعني أمر عظيم، وهذه القضاء الحوائج الناس يختلف، فبعض الناس قضاء حوائجهم يكون بالمال، وبعضهم قد يكون بالشفاعة، وبعضهم قد يكون بإنهاء ما عنده من ضائقة أو من معاملة تعسرت عليه، فكل ذلك من قضاء حوائج الناس، والذي يقضى حوائجه يقدم من كان محتاجا إلى المال فقيرا أو مسكينا، وأما الذي لا يستطيع أن يعمل فكذلك يساعد، أما الذي يعمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجلان قال إن شئتما أعطيتكما، ثم قال لهما لا تحل إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فمثل هذا لابد أن يعني ينصح ويوجه إلى أن يسعى ويبذل في جمع المال وقضاء حوائجه بنفسه وحوائج أهله، فذلك خير له من مسألة الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
حياك الله. وهي تسأل الشيخ
طال عمرك. تفضل تفضل، الله يبارك فيك، تفضل.
السلام عليك الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته، يا مرحبا.
حياك الله. ماشي طال عمرك، أنا سألت الرجال بخصوص الماء القليل يتوضى فيه.
نعم.
فقلت له يغسل العضو ويغسلها، فاسمح لي يعني يا شيخ ان بسمعت ان علي بن ابي طالب قال خاطب الناس على قد عقولهم. العضو كثير من اعضاء الجسم، فانا مثلا عندي مثل ما قال دبة ماي، خلنا نتكلم على اللهجه المحليه تبعنا.
نعم نعم.
عندي دبة ماي وبتوضى انا بالدرب، راح من غرفه قام مثل الشارجه.
نعم.
فالدب اقول الصغيره هذه ونصفها، فأنا توضيت عن الإيد والرجل والرأس والوجه وكل على مثل ما قلت في من الأعضاء إنه مسح وفي من الأعضاء غسل.
نعم.
فأنا الحين توضيت يعني مثلا مضمض مرة نشتغت مرة غسلت وجه مرة واحدة بمي خفيف يعني وحتى مثل ما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم توضى في المجن في الكف.
نعم.
فالحين أبغاك إنك يعني تفسر لقد عقولنا مثلي أنا وغيري كيف الطريقة
كيف يعني كيف تكفي هذه
أيوة
يعني هذه الكمية من الماء كيف تكفي لوضوء
كيف يتوضى الإنسان
إن شاء الله.
يعني أنت الحين قلت يغسل العضو
صحيح
مس العضو وفي صحيح اللغة العربية الفصحى في ناس تفهم في ناس ما تفهم تطبخ اسمح لي بالكلمة ممكن يكون العضو التناسلي مثلا.
إن شاء الله واضح إن شاء الله واضح واضح إن شاء الله. واضح أخ راشد واضح.
طيب السؤال الثاني طال عمرك أنا شاربة وما حصلت مكان أصلي فيه يعني صخر مثل ما تقول أي شيء خليك ما تقدر تصلي بالبر يجوز تصلي بالسيارة
إن شاء الله.
يعني الحين بالتليفون عندك أنت مال القبلة موجود وقفت السيارة على القبلة مثلا أنا قدرت بس أنت مثلا من العيال ما تقدر على تجلس فيصير تصلي هي بالسيارة على تقبل القبلة وتصلي الفرض ولا ما يصير؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله أخ راشد جزاك الله خير. تسمع الرد مثل الشيخ حياك الله أخ راشد الله يبارك فيك يحفظك. نعم نعود فضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة ل يقول البعض يضع الأذان نغمة لهاتفه أو يقول فضل الشيخ يضع منبه وقت الأذان فهذا الموبايل فضل الشيخ أو الهاتف يؤذن فيقول حكم قطع إذا بدأ هذا الهاتف بالأذان أنه يقطعه هل فضل الشيخ يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله مثل هذا مما لا ينبغي أن يكون نغمة للأذان أو نغمة منبه لأنه مما يعلم أن القرآن أنزله الله جل وعلا لمعان عظيمة وهذا المعنى لابد أن يكون كاملا فلا يصلح أن يأتي أحد فيقرأ قول الله جل وعلا فويل للمصلين ثم يقف على ذلك فهذا مما لا ينبغي ولذلك جعل نغمات الهاتف أو الرنة كما يقال من آيات المصحف أو بعض الآيات أو الأذان لا ينبغي لو مثلا الآن لو كانت النداء على مثلا لا إله ثم قطعته لم يصبح المعنى الآن أصبح المعنى معنى فاسد فها هنا نفيت جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أين الاستثناء إلا الله سبحانه وتعالى. إذن مثل هذا يعني ليحذر الإنسان أن يجعله من مما يكون في رنة الهاتف والحمد لله هناك يعني بعض الرنات تغني يعني تغني عنه وتؤدي المقصود تؤدي المقصود إذن فليترك مثل هذا والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة أيضا أن يردد خلف هذا الهاتف.
نعم الأذان الذي يردد خلفه هو الأذان الذي يؤذن فيه إلى الصلاة أما حكاية الأذان فإنه لا تعد أذان عند كثير من أهل العلم فهذه حكاية للأذان وليس أذانا فالأذان المعتبر هو الأذان الذي أذن فيه للصلاة ولوقت الصلاة وكان المؤذن يؤذن له أما حكاية الأذان فهي حكاية وليست أذان والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد فضل الشيخ يعني يسأل عن إذا كان يقول يعني يتساءل الماء القليل إذا كانت يقول المطار هذه الصغيرة والدبة الصغيرة وقل فضل الشيخ أتوضأ أغسل أعضاء الوضوء جميعا البعض فضل الشيخ يقول أن هذه الكمية من الماء لا تكفي لأن هناك يعني أعضاء في الوضوء يجب أن تغسل وأعضاء تمسح فيقول كيف يجعل هذه الكمية من الماء تكفيه في وضوئه.
الحمد لله.
وأيضا فصيح ذكر مسألة العضو يعني لو فصيح تبين مسألة العضو في الوضوء ما الذي يغسل
العضو قلنا أعضاء الوضوء وأعضاء الوضوء هي الوجه واليدين والرأس والرجلين هذه هي أعضاء الوضوء فعندما نقول العضو عضو الوضوء فهناك أعضاء تغسل وهناك أعضاء تمسح، وإنما أردت بالتفريق بينهما لأن عضو الغسل سيأخذ ماء أكثر من عضو ماذا؟ عضو المسح. فعندما ستغسل العضو فهذا سيأخذ منك ماء أكثر من مسح العضو، لأن مسح العضو ربما تضع القليل من النوم وتمسح على الرأس والأذنين، فالمسح لن يأخذ منك ماء كثيرا وإنما ماء قليلا، وإنما بقية الأعضاء سيكون أخذ الماء فيها أكثر من المسح. وهذه المسألة ليست هي مسألة حديثة في الحديث، ولكن قد وقعت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما روى جابر رضي الله عنه هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فقام أحد من كان حاضرا فقال ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه قد كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن أي بهذا الوضوء. والوضوء به يعني يمكن، لماذا ما يمكن؟ يعني الآن نحن كما يقال هذه دبة الماء تأخذ قدر الكف القليل بالكف واحدة وتضع فيه تضعه على وجهك وتمسح على وجهك، فيصل الماء بملء كف واحدة، يصل ماذا؟ يصل إلى جميع عضو الوجه. تأخذ كفا آخر تملأ بيدك الكف الكف الأيمن ثم تضعه على يدك اليمنى فتغسل يديك إلى المرفقين، ثم بعد ذلك بالكف التي في الشمال إلى اليسرى فتغسل اليد اليسرى. وأما المسح فستضع ماء قليل وتمسح به الرأس والأذنين، ثم يبقى عندك أيضا في الرجلين كذلك كما فعلت في اليدين، تكفي كف واحدة ومع الدلك العضو بإذن الله يمكن. وهذا فقد فعله كثير من الناس يفعلونه، فهذا يكفي بحمد الله سبحانه وتعالى. فتطبيق مثل هذا يكون عند ما يحتاج المرء، خصوصا عندما يخرج أو يكون عنده قليل من الماء، فيطبق هذه السنة فيتوضأ مرة مرة. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كنت يعني بعيد عن المنزل مسافر مثلا فضيلة الشيخ، يعني قد يكون يسكن في مدينة أخرى وأتى إلى الشارقة ثم يقول لم أجد مكانا للصلاة، قد يكون فضيلة الشيخ بعيد عن المدينة في الطرق الخارجية، يقول لا أستطيع أن أنزل من السيارة لسبب من الأسباب، قد يخاف على نفسه من باقي السيارات إلى آخره فضيلة الشيخ من الأسباب، هل يجوز لي أن يقول وجه السيارة باتجاه القبلة وأصلي؟
الحمد لله. أما هذا الفعل بأنك تصلي وأنت جالس في السيارة فلا، لأن من شروط الصلاة ومن أمن أركان الصلاة القيام لها، فيجب عليك أن تقوم للصلاة ما دمت قادرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر على بائره يصلي عليه على يصلي النافل على راحلته، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، فإذا نزل إلى الصلاة استقبل القبلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيجوز فيها الصلاة قاعدا وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما الأحوال التي تعرض فبإمكانك أن يعني تختار مكان مناسب، فلا يلزمك أن تصلي في هذا الوقت على وجه الخصوص، هناك الوقت له أول يبتدئ به وآخر ينتهي به، فتختار مكان مناسب وبعد ذلك تستقبل القبلة، ومعرفة القبلة بحمد الله متيسر خصوصا في الإمارات، جهة القبلة جهة الغروب، أو بسؤال الناس أو بالاستدلال بالمحاريب أو عن طريق التطبيقات الذكية، فهذه يعلم بها استقبال القبلة، يعلم بها القبلة، فتتوجه جهة القبلة وتنزل وتستقبل القبلة وتصلي صلاة الفريضة. وأما المرأة فكذلك حكمها حكم الرجل مع العناية بجانب الاستتار. أما الصلاة في السيارة فلا تصح الصلاة في السيارة ما دام أنه قادر على القيام. وهنا ذكرت لك أنك ممكن أن تصلي تؤخر الصلاة قليلا ما دمت في الوقت حتى تستطيع أن تأتي بالركن على الوجه الصحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. من ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول شاهدت في إعلان سجادة إلكترونية تقوم بحساب عدد مرات السجود، فيسأل يقول ما حكم استخدامها لأنها قد تشوش على المصلي، لكن أيضا يعني يستفيد من لديه وسواس يقول في هذا الأمر، يستفيد أنه يعني فعلا أتى بعدد السجود الصحيح.
الحمد لله لا حاجة لاستعمال مثل هذه السجادات الإلكترونية. الأصل أن المسلم يعني في صلاته يجتهد في أن يعقل صلاته، وهذا هو المعلوم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. فالناس تصلي وإذا حصل سهو فهناك ما يعالج به هذا السهو. مثل هذه السجادات الإلكترونية إن كانت يعني فعلا ستؤدي الغرض بشكل صحيح فيستعملها فقط من يحتاج إليها، مثل من ابتلي بالوسواس. وحتى الذي يبتلى بالوسواس سيوسوس في هذه السجادة الإلكترونية، فربما إذا اعتمد على الإنسان ربما توقعه في الخطأ واللخبطة في عدد الركعات. الأصل أن المسلم الحمد لله يصلي، فإذا وقع في السهو يسجد سجدتين للسهو أو يعالج السهو على ما ورد في السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضيلة الشيخ هذا السؤال جبنا عنه سابقا، لكن كأن فضيلة الشيخ المستمع لم يستمع إلى الإجابة. يقول حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يقول هل هو خاص بحافظ القرآن أو بالماهر في تلاوة القرآن؟
الحمد لله، هذا الحديث شرحناه بالأمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والمقصود بالماهر بالقرآن هو الذي يتلو هذا القرآن على وجهه الصحيح كما أنزل، كما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. ومن معاني الماهر بالقرآن هو الذي يحفظ القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أهل القرآن، فأهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته. وكذلك يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا الحديث المراد منه الماهر بالقرآن بتلاوته وحفظه وبتدبره وبتطبيقه، هذا هو المعنى الكامل في معنى الماهر بالقرآن. ويدل على أن المعنى هذا أي الذي يجيد تلاوة القرآن على وجهه الصحيح تكملة الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. وهذا يدلنا على أن ظاهر هذا الحديث المراد منه الذي يجيد تلاوة القرآن كما أنزل، فهذا هو المعنى الظاهر المتبادر في هذا الحديث. ويدخل في ذلك بعد ذلك من تمام كونه ماهرا بالقرآن حفظه وفهمه وتدبره والعمل به.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.